فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروانه مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وما ذكره أنس بن مالك
وإن كان ليسمع، إن هذه
مخففة من الثقيلة،
يعني وإنه كان ليسمع، فإذا أتت اللام في الخبر فإنها تتعين أن تكون مخففة من الثقيلة، وتسمى هذه اللام الفارقة، أي بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. والمخففة من الثقيلة توجب الإثبات، كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين.
وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه. فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية، هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء. يا جارية، هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد للمخزومية قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة. وقال أحمد بن حنبل: هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو مئة حديث. وقال ابن عدي: يروي قريبا من 100 حديث ولم أر بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني
ابن عمر بن عمر عمر بن الواط
قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وقال يحيى بن معين إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث. ووهب بن مانوس بالنون يقوله عبد الله هذا. وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا وأتبع ما حدثه به ولولا ثقته
تبع
وأتبع ما حدثه به
ما حدث به بدون ضمير. عندكم ضمير؟
عندي يقول في 12 ما حدث
ما فيه مصطفى؟
اي نعم. ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به وحديثه
اتبع ما حدث به
واتبع ما حدثه به ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قد حاق. وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين. وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام علم
ما شاء سامة
لا يشاء
يفعلونه،
وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه.
انتهى الوقت. الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله أنه في عهد بني أمية صار خلاف في الصلاة، فصاروا يخففون القيام بعد الركوع والقيام بعد السجود يعني القعود، ويطيلون القيام جدا ويقصرون في الركوع والسجود. فهذه ثلاث أشياء: طول القيام جدا، وتقصير الركوع والسجود، وتخفيف القيام بعد الركوع والقيام والقعود بين السجدتين. وكان أنس ينكر ذلك، ويذكر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة، يعني لا يكون هناك فرق شاسع بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن صلاته كانت متقاربة، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بعده. يقول رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والقعود، يعني القيام اللي هو قبل الركوع والقعود اللي هو التشهد الأخير، قريبا من السواء، مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة. أما أن يطيل في القيام جدا ويخفف في الركوع أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فهذا خلاف السنة. ونحن نشاهد الآن كثيرا من أخواننا الذين يخدمون من غير البلد تجدهم يخففون جدا في القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. فعلى من رآهم أن يبين لهم أن هذا لا يجوز وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارفع حتى تطمئن قائما ارفع حتى تطمئن جالسا. والله أكبر.
سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اتباع الصراط المستقيم، وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة. ولهذا قال: كانت صلاته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ
يعني يؤثرون ذلك أي يرغبون، وإذا كان الناس وراء الإمام يرغبون التطويل فلا بأس أن يطول أكثر مما كان يعتاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. والذي يختار الجماعة أن يطول فيهم كأنما قرأ كأنما صلى لنفسه. نعم.
فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين وقرأ
بطول الطوليين.
فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته فجلس فسجدته فجلسته فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه
روى الحارث
يقول في طاء
البخاري
في طاء وروى الحارث وهو تحريف من الناس.
وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقيام القراءة لا شك أن القيام قيام القراءة
قيام
بالنص
نعم
لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى وحدد وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية وهو ضعيف مخالف للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد
وغيره. أولا مر علينا اللهم ربنا لك الحمد وهذا الذكر فيه 4 وجوه اللهم ربنا لك الحمد وبالواو يعني اللهم ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وبالواو فتكون الوجوه 4 وجوه. الثاني يقول ومن أصحابنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله وأصحابه هم الحنابل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب إمام معين، ولو كان الله تعالى قد أعطاه علما وفهما واطلاعا فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه. وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل من مئات أو آلاف المسائل لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتحله. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، شيخ الإسلام وابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير، أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو إحدى المذاهب أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف، خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين يعني التعصب للمذهب، وهذا غلط. صحيح أن التعصب للمذهب وأن تحريف النصوص من أجل موافقة المذهب هذا غلط، غلط عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعده وعلى أصوله، لكن إذا بان لي الدليل أخذت بالدليل، هذا لا بأس به إطلاقا. المحذور هو التعصب. نعم.
وكذلك في
أسئلة؟
لا في آخر خمس دقائق.
خمس دقائق طيب.
وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحوا من قيامه
ويركع
نحوا من قيامه.
ويرفع
نحو من ركوعه.
هنا ترون الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر البقرة وآل عمران والنساء، وحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ولا خلاف في الواقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل الترتيب الأخير. الترتيب الأخير الذي كتب الصحابة عليه المصحف هو أن آل عمران بعد البقرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طين صواب يحاجان عن أصحابهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ومن المعلوم أن الصحابة لو كان المتقرر عندهم أن النساء قبل آل عمران ما أخروه، لكن في النهاية أو في عهد الرسول الأخير عليه الصلاة والسلام صارت آل عمران تلي البقرة. نعم.
نعم.
وقال نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه
ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحوا من قيامه ويجلس نحوا من سجوده، ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافا متباينا لا ضبط له. ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين.
مخالف عندي عندك بالنصب هي بالرفع أحسن، يجوز النصب لأنها وصفت النكرة. أقول يجوز النصب على الحال لوصف النكرة، ويجوز الرفع على الأصل أنها نعت. نعم. نسخة.
اسمح لي أحسن الله إليك.
نقبل هذا؟
لا. تسمح أليست مخالفا خبر كان؟
كيف؟
ولكان لكل أهل حي عرف اسم كان مخالفا خبرها.
ولكان لكل أهل عصر ومصر، بل لكل أهل وسكة، بل لكل مسجد، بل لكل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عدم الفعل مخالف لعرف الآخر.
أقول مخالف ما تصير خبر كان؟
لا لا، لكان لأن خبر كان جاء مجرد مقدم، لكان لكل أهل.
وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة.
وما قاله صحيح، يعني لو جعلنا التخفيف وبده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة، لكان كل الناس لهم عرف. حتى الآن الإنسان يطبق الشريعة ما استطاع، تجد بعض الناس يقول ثقلت عليه، وبعض الناس يقول خففت عليه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى إيش؟ إلى نعم، إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، صاحوا به: اتق الله، خفف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من وراءك الضعيف والفقير والكبير ولا الحاجة. ونحن محتاجون، نروح المتاجرنا بنعمل. فيقال التخفيف وضده يتبع الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أنس في صلاته: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين. غلط، هذا غلط كبير. ليش؟ لأنه الآن خالف السنة تماما. فيقال إما أن تقرأ السنة كما كانت، وإما أن تقرأ صورا أخرى. أما أن تجعل السنة عظيم تقسم شيئا لم يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو عين مضادة. بعض الناس يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإذا سجد وقرأ آيتين بعد السجدة ركع، ثم قرأ هل أتى، وإذا قارب إتمامها ركع، وهذا أيضا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. فيقال للإمام يجب أن تكون شجاعا في دين الله ولا تهتم بأحد، ولو أن الإنسان سمع ما يقول الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد، الكلام على إرضاء الله عز وجل، فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤونتهم. أما أن تخضع لهم، يجيك واحد يصيح كسول لا يقوم لصلاة الله وهو كسلان، والله طولت علينا، نعم، ثم تخضع تقول الله اقتد بأضعافهم، اقتد بأضعافهم، هل المراد أضعافهم عزيمة ولا المراد أضعافهم جسما؟ أضعافهم جسما، وأيضا بشرط أن لا يخل ذلك بمقتضى السنة، فإن أخل به فيقال اجلس، إذا كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة اجلس. أما أن نخضع للبطلين وأقوالهم والنقارين هذا لا ينبغي إطلاقا. نعم، يقول الحجاج انت الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال
في مثل هذا الحديث هل نقول إن هذه السورة يعني تسن قراءتها لتعيينها، أو نقول إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟ نعم، في احتمال أن الرسول كان قرأ بها عينها، أو أن الصحابي أراد القياس. ومثلها ما سبق حديث معاذ هل لا قرأت في الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. هل نقول إن الصحابي إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها عينا، أو أنه أراد مثل هذا المقدار؟ أقول لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره بلا شك، واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تمام القدوة أن تقرأ هذا الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو عينه الصحابي، وإن كان في احتمال أن يكون من باب إيش؟
القياس،
أي من باب ذكر المقدار والقياس على هذا.
وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر، فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة
عند صدق الله. أولا قول في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا أشرق في العصر نحو ذلك، هذا لعله وقع منه أحيانا، وإلا في المشهور من سنة عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يقرأ في الظهر أطول من هذا، يقرأ في الظهر أطول من هذا بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة أو أطول، وكذلك أيضا في العصر أقصر. كان الصلاة في العصر الركعة الأولى تقارب الركعة الثانية من صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر أطول من ذلك، وهذا مما يدل على أن الأمر مقاربة، يعني ليس معناه أنه لا بد أن تقرأ في الطوال ولا بد أن تقرأ في القصار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعله يفعل ذلك حسب نشاطه وحسب ما يناسب المأمومين، قد يكون مثلا من المناسب أن لا تقرأ في الطوال، مثلا تصلي بالجمعة الجمعة في أيام الشتاء البارد لا ينبغي أن تقرأ بهم سورة الجمعة والمنافقين، لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الوضوء، قد يقوم على البرودة يحتقن الرجل فيتعب، في شدة الحر أيضا لا تقرأ فيهم بذلك لأنهم يلحقهم الغم والأذى بالعرق وغيرها، فتراعي أحوال الناس. طيب نشوف السقف اللي عندي. يقول جمع بين وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الرقاع، وش بعدها؟
وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف.
عنده واحد يقرأ.
وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس.
نعم.
تسمع قراءته.
نعم.
نزيد أيضا. قليلا والطور.
وهي طائفة، وذلك أن أم سلمة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي إليه في طواف الوداع، تقول إنها يعني مريضة، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، وهو مقتضى حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس، الناس يصلون وهي تطوف، لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، ليست واجبة عليه، حتى نقول يشكل على هذا كيف جعلت تطوف والناس يصلون صلاة الجماعة، نقول لأنها ليست واجبة عليه. نعم.
وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن
عباس، تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على ان طواف الوداع اذا كان بعده نحو صلاة الصلاة، صلاة الجمعة مثلا او صلاة فريضة، فلا بأس أن يمكث ولا يضر هذا المكث ولا يعد قاطعا عن أو نعم قاطعا عن السفر والطواف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره ورواه مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وما ذكره أنس بن مالك
وإن كان ليسمع، إن هذه
مخففة
من الثقيلة، يعني وإنه كان ليسمع، فإذا أتت اللام في الخبر فإنها تتعين أن تكون مخففة من الثقيلة، وتسمى هذه اللام الفارقة، أي بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. والمخففة من الثقيلة توجب الإثبات، كما في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ولفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين.
وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يقيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمام أشرف بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو مئة حديث. وقال ابن عدي يروي قريبا من 100 حديث ولم أر بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني
بن عمر بن عمر عمر بن الواط
قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وقال يحيى بن معين إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث. ووهب بن مانوس بالنون يقوله عبد الله هذا. وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا وأتبع ما حدثه به ولولا ثقته
تبع
وأتبع ما حدثه به
ما حدث به بدون ضمير. عندكم ضمير؟
عندي يقول في 12 ما حدث
ما فيه مصطفى؟
أي نعم.
ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به. وحديث
واتبع ما حدثه به
ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به. وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قد حاء. وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة. قال أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين. وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها. ف... فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام علم
ما شاء سامة
لا يشاء
يفعلونه،
وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه.
انتهى الوقت. الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله أنه في عهد بني أمية صار خلاف في الصلاة، فصاروا يخففون القيام بعد الركوع والقيام بعد السجود يعني القعود، ويطيلون القيام جدا ويقصرون في الركوع والسجود. فهذه ثلاث أشياء: طول القيام جدا، وتقصير الركوع والسجود، وتخفيف القيام بعد الركوع والقيام والقعود بين السجدتين. وكان الصلاة كان أنس ينكر ذلك، ويذكر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة، يعني لا يكون هناك فرق شاسع بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن صلاته كانت متقاربة، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بعده. يقول رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والقعود، يعني القيام اللي هو قبل الركوع والقعود اللي هو التشهد الأخير، قريبا من السواء، مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة. أما أن يطيل في القيام جدا ويخفف الركوع أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فهذا خلاف السنة. ونحن نشاهد الآن كثيرا من إخواننا الذين يخدمون من غير البلد تجدهم يخففون جدا في القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. فعلى من رآهم أن يبين لهم أن هذا لا يجوز وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارفع حتى تطمئن قائما ارفع حتى تطمئن جالسا. والله أكبر.
سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اتباع الصراط المستقيم، وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة. ولهذا قال: كانت صلاته متقاربة، أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ
يعني يؤثرون ذلك أي يرغبون، وإذا كان الناس وراء الإمام يرغبون التطويل فلا بأس أن يطول أكثر مما كان يعتاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. والذي يختار الجماعة أن يطول فيهم كأنما قرأ كأنما صلى لنفسه. نعم.
فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين وقرأ
بطول الطوليين
فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال:
ضمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته فجلس فسجدته فجلسته فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه
روى الحارث
يقول في طاء
البخاري
في طاء وروى الحارث وهو تحريف من الناس.
وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى وحدد وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية وهو ضعيف مخالف للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد
وغيره. أولا مر علينا اللهم ربنا لك الحمد وهذا الذكر فيه 4 وجوه اللهم ربنا لك الحمد وبالواو يعني اللهم ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وبالواو فتكون الوجوه 4 وجوه. الثاني يقول ومن أصحابنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله وأصحابه هم الحنابل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب إمام معين، ولو كان الله تعالى قد أعطاه علما وفهما واطلاعا فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه. وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل من مئات أو آلاف المسائل لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتحله. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، شيخ الإسلام ابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير، أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو إحدى المذاهب أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف، خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين يعني التعصب للمذهب، وهذا غلط. صحيح أن التعصب للمذهب وأن تحريف النصوص من أجل موافقة المذهب هذا غلط، غلط عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعده وعلى أصوله، لكن إذا بان لي الدليل أخذت بالدليل، هذا لا بأس به إطلاقا. المحذور هو التعصب. نعم.
وكذلك
رواه
لا في آخر خمس دقائق.
خمس دقائق طيب.
وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحوا من قيامه
ويركع
نحوا من قيامه.
ويرفع
نحو من ركوعه.
هنا ترون الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر البقرة وآل عمران والنساء، وحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ولا خلاف في الواقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل الترتيب الأخير. الترتيب الأخير الذي كتب الصحابة عليه المصحف هو أن آل عمران بعد البقرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طين صواف يحاجان عن أصحابهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ومن المعلوم أن الصحابة لو كان المتقرر عندهم أن النساء قبل آل عمران ما أخروه، لكن في النهاية أو في عهد الرسول الأخير عليه الصلاة والسلام صارت آل عمران تلي البقرة. نعم.
نعم.
وين وقفت؟ نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه.
ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحوا من قيامه ويجلس نحوا من سجوده، ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال
إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافا متباينا لا ضبط له. ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين.
مخالف عندي عندك بالنصب؟ ها؟ هي بالرفع أحسن، يجوز النصب لأنها وصفت النكرة. أقول يجوز النصب على الحال لوصف النكرة، ويجوز الرفع على الأصل أنها نعت. نعم. نسخة.
اسمح لي أحسن الله يعني.
نقبل هذا؟
لا. تسمح، أليست مخالفا خبر كان؟
كيف؟
ولكان لكل أهل حي عرف اسم كان مخالفا خبرها.
ولكان لكل أهل عصر بل لكل أهل وسكة بل لكل مسجد بل لكل مسجد عرف في معنى الأخر وفي عدد الفعل مخالف لعرف الآخر.
أقول مخالفا ما تصير خبر كان؟
لا لا، لأن خبر كان جاء مجرد مقدم لكان لكل أهل.
وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة.
وما قاله صحيح، يعني لو جعلنا التخفيف وضده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة، لكان كل الناس لهم عرف. حتى الآن الإنسان يطبق الشريعة ما استطاع، تجد بعض الناس يقول ثقلت عليه، وبعض الناس يقول خففت عليه، ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى إيش؟ إلى نعم، إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، صاحوا به: اتق الله، خفف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإنما وراك الضعيف والفقير والكبير ولا الحاجة. ونحن محتاجون، نروح المتاجرنا بنعمل. فيقال التخفيف وضده يتبع الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أنس في صلاته: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين. غلط، هذا غلط كبير. ليش؟ لأنه الآن خالف السنة تماما. فيقال إما أن تقرأ السنة كما كانت، وإما أن تقرأ سورا أخرى. أما أن تجعل السنة عظيم تقسم شيئا لم يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو عين مضادة. بعض الناس يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإذا سجد وقرأ آيتين بعد السجدة ركع، ثم قرأ هل أتى وإذا قارب إتمامها ركع، وهذا أيضا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. فيقال للإمام يجب أن تكون شجاعا في دين الله ولا تهتم بأحد، ولو أن الإنسان سمع ما يقول الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد، الكلام على إرضاء الله عز وجل، فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤونتهم. أما أن تخضع لهم، يجيك واحد يصيح كسول لا يقوم بالصلاة إلا وهو كسلان، والله طولت علينا، نعم، ثم تخضع والله اقتد بأضعافهم، اقتد بأضعافهم، هل المراد أضعافهم عزيمة ولا المراد أضعافهم جسما؟ أضعافهم جسما، وأيضا بشرط أن لا يخل ذلك بمقتضى السنة، فإن أخل به فيقال اجلس، إذا كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة اجلس. أما أن نخضع للبطلين وأقوالهم والنقارين هذا لا ينبغي إطلاقا. نعم، يقول حجاج انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال
في مثل هذا الحديث، هل نقول إن هذه السورة يعني تسن قراءتها لتعيينها، أو نقول إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟ نعم، في احتمال أن الرسول كان قرأ بها عينها، أو أن الصحابي أراد القياس. ومثلها ما سبق في حديث معاذ، هل لا قرأت بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحن هل نقول إن الصحابي إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها عينا، أو أنه أراد مثل هذا المقدار؟ أقول لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره بلا شك، واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تمام القدوة أن تقرأ هذا الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو عينه الصحابي، وإن كان في احتمال أن يكون من باب إيش؟
القياس،
أي من باب ذكر المقدار والقياس على هذا.
وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر، فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة.
عند سكت الله. أولا قول في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا أغشى في العصر نحو ذلك، هذا لعله وقع منه أحيانا، وإلا في المشهور من سنة عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يقرأ في الظهر أطول من هذا، يقرأ في الظهر أطول من هذا بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة أو أطول، وكذلك أيضا في العصر أقصر. كان الصلاة في العصر الركعة الأولى تقارب الركعة الثانية من صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر أطول من ذلك، وهذا مما يدل على أن الأمر مقاربة، يعني ليس معناه لا بد أن تقرأ في الطوال ولا بد أن تقرأ في القصار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعله يفعل ذلك حسب نشاطه وحسب ما يناسب المأمومين. قد يكون مثلا من المناسب أن لا تقرأ في الطوال، مثلا تصلي بالجمعة الجمعة في أيام الشتاء البارد لا ينبغي أن تقرأ بهم سورة الجمعة والمنافقين. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الوضوء، قد يقوم على البرودة يحتقن الرجل فيتعب. في شدة الحر أيضا لا تقرأ فيهم بذلك، لأنهم يلحقهم الغم والأذى بالعرق وغيرها، فتراعي أحوال الناس. طيب نشوف السقف اللي عندي. وجمع بين وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في بقاف، وش بعدها؟
وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع. وهي طائفة من حول الناس. تسمع قراءته. نزيد أيضا قليلا. والطور
وهي طائفة، وذلك أن أم سلمة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي إليه في طواف الوداع، تقول إنها يعني مريضة، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، وهو مقتضى حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس، الناس يصلون وهي تطوف، لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، ليست واجبة عليه، حتى نقول يشكل على هذا كيف جعلت تطوف والناس يصلون صلاة الجماعة، نقول لأنها ليست واجبة عليه. نعم.
وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا. والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس.
وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة الصلاة، صلاة الجمعة مثلا أو صلاة فريضة، فلا بأس أن يمكث ولا يضر هذا المكث ولا يعد قاطعا عن أو نعم قاطعا عن السفر والطواف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.